بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: وحدثني سعيد بن ميناء تابعي ثقة أنه حدث أن ابنة لبشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة. وهذا منقطع بين سعيد بن ميناء وابنة بشير بن سعد: فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. قالت: فأخذتها فانطلقت بها، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: تعالي يا بني، ما هذا معك؟ قالت: قلت يا رسول الله، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه، قال: هاتيه. قالت: فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط، ثم دحى بالتمر عليه فتبدد تفرق فوق الثوب، ثم قال لإنسان عند: أصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء. واجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. ما حال هذا؟ منقطع بهذه الطريق وبهذا اللفظ، منقطع بين سعيد بن ميناء وابنة بشير بن سعد. قال: وحدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، فكانت عندي شويهة غير جد سمينة، قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت امرأتي فطحنت لنا شعيرا من شعير، فصنعت لنا منه خبزا، وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق، قال: وكنا نعمل فيه نهارا، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا. قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد صنعت لك شويهة كانت عندي، وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعير، فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي، وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. قال: فلما أن قلت له ذلك قال: نعم. ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله. قال: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كيف سأعمل بهؤلاء جميعا؟ قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معه، فجلس وأخرجناها إليه. وفي رواية الصحيح أن امرأته أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسرعا وقال لها: قد أقبل النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الخندق، فكيف نصنع؟ فقالت له زوجته: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: فبرك وسمى الله، ثم أكل، وتواردها الناس. كلما فرغ قوم قاموا، وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها. وهذا صحيح، وقد أخرج البخاري ومسلم القصة بنحو هذا. وفي صحيح البخاري وغيره أو في بعض الروايات أنهم كانوا ألفا يأكلون شاة واحدة. فعند من هذا السؤال: لماذا ترك ابن هشام أو ابن إسحاق رواية البخاري ومسلم وأتى بهذه الرواية، والتي في البخاري ومسلم أصح من هذا؟ نعم أحسنت، لأن ابن إسحاق متقدم، قبل البخاري، ابن إسحاق قبل البخاري، لكن قل لماذا لم يأتي من الطريق التي جاء رواها البخاري فهي أصح، وهذا يمر بنا كثيرا. قال: وحدثت عن سلمان الفارسي. وهنا حدثت يعني بينه وبينه انقطاع، بينه وبينه إبهام، ولكن الحديث له طرق كثيرة يحسن بها. قال: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى. قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى. قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. ولكن قد جاء ما هو أصح من هذا عند الإمام أحمد وعند النسائي في الكبرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه عرضت كدية فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وفي رواية: يفتح الله بها كنوز قيصر. وضرب الثانية فقال: الله أكبر، يفتح الله بها كنوز فارس. وضرب الثالثة فقال: الله أكبر، يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا. وله ألفاظ أخرى. قال: وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة أنه كان يقول: حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده، افتتحوا ما بدا لكم، والذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. بهذا اللفظ لا يصح، ولكنه قد صح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة بمعناه بلفظ: بينما أنا نائم البارحة إذ أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. فقال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجون ما فيها. وأما بهذا الإسناد فإنه لا يصح، وكون المحدث يقول حدثني من لا أتهم، أو حدثني من أثق به، أو حدثني الثقة، فإن هذا لا يقبل، ويسميه أهل العلم التعديل مع الإبهام أو الإبهام على التعديل، لا يقبل منه، لأن قبول خبر الراوي ينبني على معرفة ضبطه وعدالته. ومن كان مبهما لا يعرف حاله ولا ضبطه ولا عدالته. وقد يقول قائل: هذا المحدث قد زكاه فقال من لا أتهم أو الثقة أو من أثق به، فيقال: لماذا لم يصرح به؟ فإنه ما أخفاه إلا لأمر، فقد يكون ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره. وقد كان يصنع هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول: حدثني من لا أتهم، أو حدثني الثقة، وبعد النظر يجدون أن هذا الثقة إما أنه مسلم ابن خالد الزنجي الضعيف شديد الضعف، أو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو جهمي جلد شديد الضعف، فإذا لا يقبل من المحدث إبهامه مع التعديل حتى يصرح باسم الراوي، فإن كان تعديله مقبولا عند أهل النقد أخذ به، وإن خالفه غيره وضعف هذا الراوي فإنه ينظر في الراجح منها. ولكن كما سمعت أن هذا الحديث أصله في الصحيح،